بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقلنا إن هذه الآية تضمنت أقصد نظام اقتصادي يحكم حركة الدنيا كلها، فبالبسط والإنفاق تحرس حركة الحياة من أن تتعطل، لأن البسط معناه الإنفاق، والإنفاق معناه الشراء والبيع. إذن فالسلع تتوارد، والتجار يعيشون، والصناع يعيشون، والمنتجون يعيشون. فإذا ما قبض الإنسان يده عن البسط تعطلت السوق الاقتصادية، فلم يعد هناك بيع ولا شراء، أو بيع لا يكفي بارتقاءات حركة الحياة، وحينئذ تنشأ بطالة من أول شروط الإنتاج إلى غايات السلعة. وإذا ما بسط الإنسان يده كل البسط امتنعت طموحات الحياة عن النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية لها طموحات، طموحات تريد النفس البشرية أن تحققها في مستقبل حياتها. فالذي ينشأ في عيشة ضيقة يكتفي بأمور الحياة الضرورية، يتطلب منه ارتقاء حياته أن يوسع على نفسه مسكنا، وأن يوسع على نفسه آلات حضارة وآلات طرف، وأن يستعد لمستقبل جيل يأتي من أبنائه له متطلبات أخرى. فلو أن الإنسان بسط يده كل البسط وأنفق كل مدخوله لم يعد لطموحات الحياة عنده مجال. إذن فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا: ابسط ولكن لا كل البسط، بل ابق شيئا لترتقي حياتك بطموحاتها، فتستطيع فيما بعد أن تشتري لك غسالة، تشتري لك ثلاجة، تصنع لك مسكنا، تبني لك شقة، تأتي لك بسيارة، تعد شيئا لأبنائك. لكن إذا جئت بكل البسط لم يكن عندك شيء من هذا. طب وإذا قبض كل القبض تعطلت حركة الحياة ونشأت البطالة. إذن فالدستور السليم أن نبسط لكن لا كل البسط، وأن نبسط لا كل القبض، ففيه بسط وفيه قبض، حينئذ تستقيم حركة الحياة. إن لم نفعل ذلك ماذا يترتب عليه؟ إن لم نفعل بأن لا نبسط كل البسط، وأن لا نضم يدنا إلى عنقنا في الغل فلا نطرف، ماذا يصنع؟ قال الحق: فتقعد. كلمة تقعد تفيد انتقاض حركة الحياة، لأن حركة الحياة تنشأ بالقيام عليها والحركة فيها. قعد يعني مع الشهادة، ولذلك يسموه إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يبقى كلمة قعود تدينا حركة، تدينا إبطال الحركة. فتقعد ملوما، ملوما ممن؟ من الذين تقبض يدك عن النفقة عليهم. طب ومحصور، كلمة محصور هو الذي لا ينهض بحمله، فإن قبضت كل القبض تبقى ملوم، وانبسطت كل البسط تقعد محصور عن طموحات الحياة فلا تقوى على تبعاتها. إذن فهذا يترتب عليه سوء وذلك يترتب عليه سوء. إذن فما القصد؟ أن نسير الإنسان إيه؟ قواما، وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتره، وكان بين ذلك ايه قول. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى إن ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. مبذر هي برضو من البذر، قلنا ان فرق بين بذر وبذر. بذر خذ القبض من الحب ونثر الحب نثرا محكما بحيث تأتي الحبة متفرقة ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، إنما التبذير إنك أنت تجيب الكوشة كده تروح رميها في أي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها إيه؟ فيها بذر إيه؟ بذر كثير. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا ادى كل واحد مطلوبه مش هينقص ذلك مما عنده شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمته أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل القبض، فيبسط على ناس ويقدر على إيه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة. لأن الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد رجل استغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، يبقى مصالح الحياة تمشي إزاي؟ يوم ربنا يبسط شوية على ده ويقدر على ده. ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد إنسان هو مجمع مواهب الحياة، بل كل واحد واخد حاجة من الحياة والتاني يديله الناقص فيه وهكذا يبقى إبدي. أم قال لك لأن الإنسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن أولاده قوت وعلى أجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياة ويشتغل فيه. إيه اللي يخليه الجو إلى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يخبط عنه عشان يعمل إيه؟ علشان يداول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقبض، قال إيه بقى؟ إن ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله هذه نظريات اقتصادية تضمن راحة الدنيا، لان اللي بيتعب الحياة ايه؟ بيتعب الحياة ان اللي مقدور عليه رزق ورزقه ده يأكده عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأة عرفة قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده انت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه، وانت داخل انت وهو تشتري بدلة، انت ابوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب بعيش ب70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معه، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت بدله ثمنها المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدله ثمنها 15 جنيه لانني مستواي وياك. لكن اللي بيتعب الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشتري متر ب30 جنيه، ده انا عايز اشتري متر بايه؟ 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحمه وانا عايز. لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من قدر عليه رزقه فلينفق. والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه، يقول ربنا رضيت بقدري فيك ارفعك الى قدري عندك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عاشه، ولا يتطلع بعينه الى ما اتى الله بعض خلقه من سعة الرزق ويقبل قسمة الرزاق، يقول له انت رضيت بقسمتي خذ ويعطي. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياة انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يضع الانسان نفسه دائما في مقام الخلافة في الارض. الانسان خليفة في الارض ما هوش اصيل فيه. والذي يتعب الدنيا ان يظن الانسان نفسه اصيلا في الكون. نقول لا انت خليفة بس. والخيبة كل الخيبة انك انت تنسى انك خليفة وتعمل انك ايه؟ انك اصيل. خليفة يعني ايه؟ خليفة لمن استخلف. يبقى انت ممدود ممن امدك، يبقى اياك ان تختار، اياك ان تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله قدره لك. فان اعتبرت نفسك اصيلا ظل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه اصيلا. يوم الله يجي يبسط رزق لنا شويه ويقبض عن ده شويه، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عنه، واللي مطلوب عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الانسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن ربه، لا. كل وقت الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحة لما استمتع الكون بلذة يا رب اشفيني، لو بالغنى يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان النعمة. كلا ان الانسان لا يبقى ان رآه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره، اعلموا ان له حكمه. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيهم كل ما يريدون، ولا يقبض عليهم كل القبض فيعطيهم ما يكرهون، بل يعطي ده شويه وده ايه وده شويه لتستقيم حركه الايه لتستقيم حركه الحياه. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر يعني ايه يضيقه. ليه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لأنه لو ما عملش كده العالم نزال يختل ويفسد، وكل واحد منهم في شأن يستغني بشأنه، وكل واحد منهم يبقى مقبوض عليه يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحسد ويقعد يحسد. إنما لما يعرف إنها القدر ورضي التضييق في وقت، الله يقول له ونوسع عليك في وقت آخر، واللي يغتر ببطن نقول له ونضيق عليك في وقت آخر، ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. إن ربك، شوفوا كلمة إن ربك، ربك يا محمد أنت أكرم الخلق، ومع ذلك إيه؟ أبسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يفهم فيه، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فإذا كان أنت ربك عمل ويكده، يبقى الناس ما يستنكفوش أن يصنع الله معهم إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. بعد أن أراد الحق أن تستقيم حركة الحياة بأن الإنسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش، أراد أن يتكلم عن الحياة في أصلها، لأن الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بينظم حركة أحياء. فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، ما هي مناسبة للكلام هي. ليه؟ لأن الكلام في الرزق يبسط ويقدر. فإياكم أن تدخلوا هذه المسألة في حسابكم أنتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم، ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. إياك أن تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل أنفك في مسألة الرزق، وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأولادك، الإملاق هو الفرض. وهي كلمة ملك برضو مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه يتملك ليه؟ لأنه فقير لما عنده، عايز اللي عنده يتملكه عشان يهديه. يبقى إذن الإملاق هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله ولا تقتلوا أولادكم. كلمة أولاد طبعا يفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذن مش كل الأولاد الذكور، لا، والإناث هم اللي كانوا يئدون. ولذلك يقول الحق وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا بيبقوا عون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة وللمش عارف الإيه، إنما البنات كانوا بيبقوا إيه زي عالة. والناس يقول لك لا ده كان للعار، والعار يأتي من الإيه؟ من البنات. أم قال لك ما هي تقول إلى شيء واحد، لأن لما تكون البنات موجودة وبعد ذلك يبقى فيه فقر، يمكن البنت يستملها ذي غنى إلى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضو هتقول إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. وقلنا كلمة القتل إذهاب الحياة، لكن إذهاب الحياة له ملحظين اثنين، حاجة تسمها موت وحاجة نسميها قتل، الاثنين يلتقوا في إن الحياة بتنتهي. يبقى فيه قتل يزهق الحياة وفيه موت برضه يزهق الحياة، إلا أن الفرق بين القتل وبين الموت أن القتل إزهاق الحياة بنقد البنية. إيه يعني نقد البنية؟ الإنسان له بنية أجهزة، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جي إنسان وضرب إنسان على مخه بتنتهي حياته، لكن انتهت حياته بنقد بنية اللي فيها اللي بها الحياة. الله الله، طب ما هي هي؟ قال لك لا، دك تؤخذ الروح فتنقض البنية، إنما دي تنقض البنية فتؤخذ الروح. إزاي الحكاية دي؟ قال لك لأن الروح دي زي المسار الكهربائي، فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتأتى في المصباح إلا بمواصفات خاصة، سلك متصل بمولدات، وده لا يكفي في إيجاد النور. وبعدين إيه؟ زجاجة مفرغة من الهواء معمولة بشكل خاص توضع على الإيه؟ على السلك. يوم يجي مين؟ يجي النور. إذن النور جاي من إيه؟ من حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إيه؟ السلك اللي جاي بالسيارة من المولد، والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها النور. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. جه واحد وصوب رصاصة إلى القلب، وقوع ضربه خطف قلبه يموت، مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، فالروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا نقضت هذه المواصفات الروح تقول لا أنا خلاص انتهيت. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تطلع. يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح أولا ثم تتلف الأجزاء ثانيا. ولذلك ما فيش عقوبة على الموت، إنما في عقوبة على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، أن الحياة دي بنيان مين؟ بنيان ربنا. يبقى ملعون اللي ينقض هذا البناء اللي حل فيه منه. فكأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع، زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكوباية. فإذا جبنا كوباية ثانية وحطناها يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟ عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا. فيقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يبقى إذن الموت فيه حاجة، والقتل كلاهما إزهاق مين؟ الحياة. إنما دي له طريقة وده له إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابه. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ عن القتل، لأن ده اللي فيه اعتداء إنسان على بنية إنسان آخر. اعتداء حين تهدم البنية تذهب الإيه؟ تذهب الروح. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. احنا طبعا عرفنا ان في ايه تانية كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق؟ الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي تبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى مشغول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاق الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاق مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولاد يأتي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القران بان اسلوبه مره يقول كذا ومره يقول كذا، نقول له: انتم استقبلتم القران بغير ملكه في اللغه، لان اللي بيستقبل القران لازم يستقبله بالملكه. ما تاخدوش صناعه كده مستشرق وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي ايه اخرى نحن نرزقهم واياهم. هو يقول ايه؟ ايه المره يقول نحن نرزقكم واياهم، ومره ثانيه لا يقول ايه نحن مره يقول دي ومره يقول دي. مين اللي بليغه؟ هو كلامه بيقول منطقي في ظاهر الامر. يقول ان كان قول الحق نحن نرزقكم واياهم هي البليغه، يبقى قوله نحن نرزقهم واياكم غير بليغه. يبقى القران جه جاب بليغه وغير بليغه، وان كانت دي بليغه تبقى الثانيه مش نقول له لا، أنت نظرت إلى عدد الآية ولم تنظر إلى صدر كل آية، وعدد كل آية مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو أن صدر الآية متفق: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم مرة ونحن نرزقهم وإياكم مرة، أو قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم مرة ونحن نرزقكم مرة. إنما ده جاب ديا في خشية إملاق ودي في إملاق، يبقى إذن الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية من الشيء دليل على أن الشيء لم يأتي بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف إن جه الولد أن يحصل فيه فقال لا، ده احنا هنجيب الولد برزقه نحن نرزقهم واياه. طب والاملاق؟ ونقتل اولادكم من املاق، يبقى مشغول برزق نفسه نحن نرزقكم واياه. يبقى دي جايه لصدر ودي جايه لايه؟ جايه لصدر. يبقى ما تقولش انهم متعارضين الا اذا كان الصدر قد اتحد، والصدر في الايتين الايه؟ مختلف. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، الكلام للجماعة: لا تقتلوا وأولادكم جماعة، معناها إيه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم، ما معناها كده. ما احنا قلنا إذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة أحادا، زي ما قلنا زمان الأستاذ يدخل على التلاميذ ويقول: أخرجوا كتبكم. أخرجوا كتبكم، أخرجوا جمع، وكتبكم جمع، معناها إيه؟ ليخرج كل تلميذ كتابه. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحد. اذا جينا ادي احنا قاعدين اهو، اذا خرجتم من اذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها ايه؟ اذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم ايه؟ سيارته. يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، جمع وجمع، يعني معناها حل المعنى كده، لا يقتل كل واحد منكم ولده. طيب تعالى بقى، لو ان بقى نكرم بعض، وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد، تمشي؟ لا، اهو هنا الامر للجمع مع الجمع. الامر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا اولادكم اي النهي ان يقتل كل واحد ولده، نقول له لا، النهي ان يقتل كل الاباء كل الاولاد. يبقى ما ينفعش ان يتعدى منك الي تجاملني وتقتل ابني وانا جاملك واقتل لك ابني. يبقى اذا ما هيش مقابله جمع بايه؟ مش مقابله جمع بجمع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. ليه؟ ان قتلهم كان خطئا كبيرا. كلمه خطئ زي خطا تماما. يقالوا مثلا خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر قد بعضها، زي خطئ زي اسم، اسم اسما، اسم اسما. ان قتلهم كلمه الخاء والطاء والهمزه بتدل على عدم موافقه الصواب، على عدم موافقه الصواب. بس مره يكون عدم موافقه الصواب لانك لم تعرف الصواب، ومره لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب وتجاوزته. الاستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل ايه؟ بيشطب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشطب على الغلط ويكتب الصح قبل ان يعطيه القاعده، ولا هو اداله القاعده الاول؟ يبقى هو اعلمه القاعده، ولكن التلميذ في غفله عن القاعده، في غفله عن الايه، نقوم احنا ايه نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونساله اسئله احنا بنصوب له الاسئله ونكتب له كده بالاحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنحسبها عليه وتنتهي؟ أم قال لك لأني أنا كنت في أيام الدراسة لسه بروضه على القواعد، إنما في آخر السنة خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد ملزمة، يبقى إن وافقها ينجح وإن وافقهاش إيه؟ يبقى إيه؟ يسقط. طب قال لك عادة كلمة خطأ وخطوة وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركة، انتقال بالحركة. بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب، فإذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى اسمه الايه؟ يبقى ده اسمه الخطأ. وما دام خطأ تبقى منه خطوة، ولا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لأنه بينقلكم عن شيء ثابت مستقل في شريعة الله وينقلكم ايه؟ وينقلكم عنه. إن قتلهم كان خطأ، ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الثابت أنك خليفة في الأرض. وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض، فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول أنا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس. نقوم نقول له طيب هنسلم جدل أنك تميت البنات فقط وعلى أن هي اللي بتوقد. طب لما تموت البنات، لما يبقى عندك الذكور استحيتهم وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبوا عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات منين؟ تجيب لهم بنات منين؟ تبقى ما تجيبش، يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل المين؟ الى قتل الاولاد. ان قتلهم كان خطئا كبيرا. ليه؟ الخطأ اولا من كم مرحله؟ المرحله الاولى انك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله إلا الله، هذه واحدة. الشيء الثاني أنك تعديت على غرائز العطف والحنان، لأنه بعضك، ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد ثاني، بعضك. يبقى عملت إيه ثاني؟ يبقى هذه خطيئة إيه؟ خطيئة أخرى. وعلى فرض إن غيرك يقتل برضو هتمنعه الإيه؟ سلسلة التناسل إلى أن يوجد الخليفة المستخلف في الإيه؟ في الأرض. إن قتلهم كان خطأ إيه؟ كان خطأ كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل بأنه طلب من كل والد أن لا يقتل، وطلب من كل الآباء أن لا يقتلوا الإيه؟ الأولاد. أراد بعد ذلك أن يحمي الأولاد من أسباب الضياع في الكون. إيه أسباب الضياع؟ الإنسان منه لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد. إذن اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة إيه؟ أن يشك الإنسان في أن أبناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع أن يقولها لأن دي تبقى طعن في نفسه مش عايزه، إنما هي داخلة في نفسه كده أن دي موسيبه. يوم الله يريد أن يحمي الأعراض علشان نسبة الأبناء إلى آبائهم تكون نسبة واضحة، يستعذب الإنسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين؟ راحة أبنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على أوامر ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش. يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما أقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش إلى الحد، يبقى بعدت عن الحد شوية. يبقى إيه ليه العبارتين؟ قال لك بعد كل الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول إيه تلك حدود الله فلا. الأمر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه عشان يدغلل لك تعنيك كده ويهبك بس ابعد إيه عنه. يبقى إذن لا تقرب معناه فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني اشمعنى؟ طب ما فعلش وخلاص. ام قال لك لا، يريد الله ان يرحم عواطفك في هذه المساله، المساله دي بالذات اللي هي مساله الغريزه الجنسيه. قال لك ليه؟ لانك انت حمت حول الحمى توشك ان تواكعه، فلما تبعد يبقى احسن ايه ليك. ولذلك احنا قلنا زمان ان العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل. مرحلة تسمى مرحلة ان تدرك ادراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا انت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت للوردة الجميلة يقال انك ادركت جمال الوردة، ادرك ادراك. محدش منعك انك انت تبص للوردة وتشوف جمالها. فاذا ما اعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان، يبقى انتقلنا من مرحلة الادراك الى مرحلة الايه؟ الوجدان. فاذا قدمت ايدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة ما مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ اتحكم الشرع في ان لا ترى وردة في بستان؟ اتحكم الشرع في انك ان رأيت وردة ان لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح؟ ثم التحكم امتى؟ قال لك ساعة تمد لك لتخطفها. يبقى اذا التشريع بيتكلم عن مرحلة ايه؟ النزوع. الا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل بينها. إذا رأى إنسان واحدة جميلة أدي رؤية، فعشقها وأعجب بها أدي إيه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها نقول لا مش بتاعتك، نقوم نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لأن الإدراك ولد وجدان والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنها. إما أن تنزع وتروح لها وإما أن تعيش. فإن نزعت ورحت لها تبقى المسألة إيه بقى الصوت، وإما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف إيه وتبقى شغلان. فربنا قال لك يا عبدي أنا أعلم بك، افصل الإدراك والنزوع والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة. ليه؟ قال لك لأنك لا تستطيع إن أدركت جمالا أن لا تجد في نفسك عشقا وحبا وأنت محرم عليك النزوع فستعيش. إن أقبلت تهتك أعراض الناس، وإن عفيت تتعب نفسك وتقعد في هم وغم وتعيش حيانا كده. يبقى من الأحسن لك أن لا ترى وأن لا تجد حتى لا تنفع. ولذلك حرم الله أن ننظر، قال من أول الأمر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغضوا؟ هو الإدراك عليه حاجة يا ربي؟ لا يقول إدركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فإن خذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس ووالدت في أعراضه، وإن كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون عملية متعبة. يقوم من أول الأمر نعمل إيه؟ غضوا أبصارك. كل المؤمنين إيه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المسألة من مين؟ من الأول. ليه؟ عشان نرحم أعراض الناس ونرحم نفسك من أن تتعب وتكبت وتبقى حاجة سوية. يقوم الناس بقى يغشوا نفسهم يقول لك لا يا أخي ما فيش حاجة، ما شوف كل واحد في حال. يقول لا يا أخي مش كل واحد في حال، بيتهيالك إن كل واحد في حال. المسألة مش كده، المسألة الذي خلقنا قال هذا، غضوا أبصاركم حتى لا تجدوا، لأنكم إن وجدتم ستنزعون. فإن أطعتم النزوع أفسدتم الأعراض، وإن لم تطيعوا النزوع أفسدتم نفوسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها. وكل شغلانة بقى طويلة إيه؟ طويلة عليه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا، مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. اوعى تخليك على قرب منه. وده بايه؟ بالنص والمخلط والمعاشره. ودي ابن خالي ودي ابن عمي ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش عارف شغلانه ايه. مش يحل له يتجوزها ولا ما يحلش؟ يحل له يتجوزها. يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض. ابعد، خلي كل واحد كده، ما تدريشوش نفسكم، ما تتعبوش ايه، ما تتعبوش. ولا تقربوا الزنا اي لا تأتوا الى دوافع. دوافع ايه؟ رؤية، اختلاط. الويج يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شوية. طب وانسابها يا سيد، ما شاء الله عليك. ولا تقربوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك هناك يقول لك ايه برضو، يجلس في الخمر يقول لك يا اخي ده ما فيش آية تقول الخمر محرمة. يقول له ليه يا اخوي؟ يقول ده اجتناب. يقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب؟ لو قال لا تشربوا الخمر يبقى اباح لي ان التقي بها وان اجتمع بها وان انا ابيعها واشتريها وابقى كل حاجة. انما لو يقول اجتنبوه يعني ما توجدش انت وهو في مكان، يبقى دي زي التحريم ولا اقوى من التحريم. يقول لك لا تكلم فلان، صادق بان تكون معه في مجلس ولا تكلمه. انما اقول لك اجتنب فلان يعني ما تكونش انت هو في حد، يبقى انت اللي اقوى بقى. فاذا كنت انت عايز تعمل الاجتناب اقل من التحريم يبقى معنى ذلك والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها يبقى اقل من التحريم. مش محرم اجتناب الطاغوت اللي هي قمه الايه، قمه الايه، الاشراف. اذا ففي الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليه؟ لان النبي يقول اتقوا المحارم. ايه يعني المحارم؟ قال لك لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. الفاحشه هي الشيء الذي يشتد قبحه، يشتد قبحه. ام قال لك ايه ليه؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والانثى وقدر ان يكون التناسل من بينهما قدر لهما اصول يلتقيان عليها، لم يتركها مشاعر ليه مشاعن؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل، وكل انسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف ايه، فلا يخدش كرامته ولا ده. على الأول احنا ننظر الى الاشياء العجيبة. لو انك جالس ثم قيل لك ان الولد الفلاني الشاب الفلاني يعني بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك، لان عندك انت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه ونشفت منه اي بدرة كده ولا بتاع. طب فاذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي انا اريد ان اتقدم لابنتك لاخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك ومرحب وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الاولانية والتانية؟ ما هي في الاولانية برضو عايز بنتك وبيحبها، وفي التاني قال لك لا بس جاي بمين؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي خلقها بكلمة الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال ألف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفه ولا ما، وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي، لما يقولوا ده فلان بيتكلم على البنت يقولوا له مرحبا، يتفضل اهلا وسهلا ويجيب الاهل. الله، ايه اللي جارك؟ ايه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال جدع الحلال وانفى الايه؟ انفى الغير. قال لك هي كلمة بس، صحيح بنقول زوجني بزوجتك، انت لا تدري الذي شرع الكلمة لحل هذا اللقاء بين الذكر والانثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزناد ويعملوا الأفراح ويعملوا الله. يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول له زوجتك، في كلمة، هي كلمة، كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة دي لها إيه؟ لها عمل في التكوين الذاتي للإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بساط، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة ما قلنا زوج وزوجتك، انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني، ويقول لك لأني خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه، ويعملوا لهم الهيصة والايه. ليه؟ أما قال لك لابد أن تكون الذرات دي نفسها الكلمة دي عملت فيها إيه؟ الكلمة دي عملت فيها إيه؟ يعني رطوبة استقبال، بسطة استقبال، ما عملتش غيرة، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزة، ما عملتش هيجان. يبقى لازم الكلمة دي لها إيه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أهل البنت وخلق أهل الولد قال إن الكلمة دي تروح عاملة إيه؟ بردا وسلاما على مين؟ على الجميع. ان اخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنافرة ولا مش متنافرة؟ يبقى الذرات متنافرة. والى لقاء اخر ان شاء الله.